الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا مع وعد الله عز وجل للمؤمنين بالتمكين والأمن والنصر بشرط أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فلو أشركوا به شيئا ما حصلوا شيئا من هذه الوعود أبدا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أي ومن كفر بعد الإيمان المنصوص عليه الخالي من الشرك فأولئك هم الفاسقون. بعدها قوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ترابط عجيب بين الآية دي ولا قبلها، كأنها نتيجة للفات وكأنها من مقومات اللفات. ترابط عجيب بين الآيتين. يبقى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لاحظ الآية فيها ثلاثة أفعال: وأقيموا وآتوا وأطيعوا، وكلها جاءت بصيغة الأمر. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أطيعوا الرسول، والأمر هنا يقتضي الوجوب. حاجات واجبة مفيش فصال فيها، مفيش مسلم ينصرف عنها ولا يعني يعملها إذا أراد ما يعملهاش، لا، واجب عليه، فرض وفرض عين. جاءت بصيغة الأمر: أقيموا آتوا أطيعوا. فيجب على الذين أمنهم الله في الآية السابقة وليمكن لمكن لهم الدين وأمنهم يعملوا إيه؟ يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويطيعوا الرسول. يقيموا الصلاة اللي هي حق الله، ويؤتوا الزكاة حق العباد، ويطيعوا الرسول صلوات الله وسلامه. وبقول لك في ترابط عجيب بين الآيتين، وعشان يحصل التمكين لهذا الدين ويحصل الأمن لابد ان احنا نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونطيع الرسول. يعني ان مكناكم تعملوا كده، طب عشان تتمكنوا ها تعملوا كده، تبقى تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتطيعوا الرسول صلوات الله وسلامه. وتطيع الرسول، أفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة، يبقى له طاعة مستقلة. ليه؟ لأنه بيأتي بتشريعات من عنده، وحي يعني، مش موجودة في القرآن، موجودة فين؟ في السنة. أوتيت القرآن وإيه؟ ومثله معه. ثم بعد ذلك قوله: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. طبعا لما يكون فيه ربنا بيأمن المؤمنين من الخوف، يبقى في ناس ايه ها مخوفينهم، مش كده ولا ايه؟ هو بيأمنهم الخوف من ايه؟ من أعداء. يبقى في ناس بتخوف المؤمنين ويمكن لهم الدين، يبقى على حساب مين؟ على حساب الكافرين، ان دين الكافرين يختفي ودين المسلمين هو اللي يسود. ولذلك يقول رب العزة: ليظهره على الدين كله ولو ايه كره الكافرون وكره المشركون. يبقى في صدام، في خدوهات. ففي كافرون، الكافرون دول ايه؟ بيصدوا بيعملوا بيعملوا. فتيجي الايه تقول بقى بتطمن المؤمنين، بتطمن المؤمنين لا تحسبن الذين كفروا، قرأت هذه الجملة لا يحسبن الذي بالياء، لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. لا يحسبن، يبقى دي انذار وتخويف وتهديد لمين؟ ربنا اللي بيقول لهم بقى لا يحسبن الرسول، يبلغهم المعلومة دي، لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. يعني انتوا يلي بتخوفوا المؤمنين، يعني انتوا يلي او مش عاوزين تمكنوا الدين وتريدون ان تطفئوا نور الله، لا يحسبن، اوعوا تفكروا انكم ايه معجزين. يعني ايه معجزين؟ معجزين دي اسم فاعل، معجزين يعني هتعجزوا الله، يعني مش هيقدر عليكم، ممكن تفروا، ممكن تعملوا حاجة وانتوا واثقين ان ايه محدش هيمسككم، محدش هيحاسبكم، زي عاد كده. عاد قالوا من أشد منا قوة، من أشد منا قوة، وكما يقال الله أعلم، وممكن تكون المعلومة صحيحة، الجماعة بتوع تايتانيك لما عملوها وبقوا معجبين بها قوي، سفينة إياها اتدمرت دي من أول طلعة، قالوا ولا الله يقدر يغرق السفينة دي. يبقى هنا بيحسبوا إن هم إيه معجزين. يبقى ولا يحسبن الذين كفروا أنهم معجزين، يعني مش هنقدر عليهم، هيفروا من قبضة ملك الملوك. فدي بقى فيها تخويف وتهديد لمين؟ ها، للكافرين. القراءة المشهورة واللي احنا حافظينها، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، خطاب للرسول ولمن تلا الرسول صلى الله عليه وسلم، الجيل اللي بعده. لا تحسبن يا محمد صلى الله عليه وسلم أن الذين كفروا وكذبوك وخالفوك معجزين في الأرض، يعني هيفلتوا من عقاب الله. يبقى فيها تطمين لمين؟ للرسول عليه السلام، وبشارة بالنصر، انت هتنتصر ما تقلقوش، هي بس مسألة وقت، زي ما الرسول قال للصحابة كده، ولكنكم قوم تستعجلون. قالوا له هنبت في السلاح والأم في السلاح، انت هنبطل حرب، فقال لهم انتوا ما تستعجلوش ان شاء الله. يبقى لا تحسبن يا محمد، لا تحسبن أيها المؤمن، أي مؤمن، لا يحسبن إن إيه إن هؤلاء الكافرين معجزين في الأرض. الله سبحانه وتعالى هيعاقبهم وقادر على إيه إدخالهم النار ومأواهم النار وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. تحس يا أخوانا إن الآيات في وادي وإحنا في وادي تاني خالص. تحس إن الآيات بتتكلم عن ناس مؤمنة، مش إحنا، ناس مؤمنة، طراز تاني، ماركة تانية، عالم تاني، ويحط ضوابط واستئذان وأوقات وحاجات عجيبة كده، وتيجي تنزل الكلام ده تلاقي احنا فين منه أصلا. نسأل الله أن يرزقنا العمل بكتابه، العمل بكتابه، العمل، العمل. للأسف كل هم الناس دلوقتي ده اللي هم مشتغلين بالكتاب، اللي لهم احتكاك بالقرآن، الحروف وخلاص، ندرس ونعلم حروف ونحفظ كلمات وبس، وكده عملنا اللي علينا. إنما نفعل اللي حفظناه نفعله، نسأل الله أن يرزقنا ذلك. هذه الآيات الكريمة في أداب الاستئذان من الأقارب بعضهم على بعض، كل اللي موجودين في الآية دي ناس عايشة في بيت قريبين من بعض، قريبين من بعض. يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، والأطفال كله في البيت. يعني قبل كده كان في استئذان أجانب على أجانب، انت رايح تستأذن على ناس مش قريبك ولا انت عايش معه في البيت، لا تدخلوا بيوتا ايه غير بيوتكم حتى فاتت خلاص. دي ما استئذان الايه الأقارب، استئذان الأقارب. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، يا حسرة على المسلمين الذين ملكت ايه، أي لم يوجد هذا النوع الآن في بيوت المسلمين. طب ليه؟ لتعطيل فريضة وشعيرة الجهاد. فيش جهاد، متمحى من الكتب ومتمحى من الواقع، مش لا وجود له في الكتب الدراسية ولا حد يتكلم فيه أبدا، والواقع مش موجود. وشوف بقى الجيوش الإسلامية والعربية ملايين وبتنفق مليارات، أما مصطلح الجهاد لا وجود له أبدا. واللي بيجاهدوا كده على قد حالهم وينحطوا في الصخر تلاقوهم موصوفون بصفات عجيبة، جماعة إرهابية، حركة إرهابية، لا حركة حماس. يعني إيه حركة؟ يعني إيه حركة؟ عارف حركة يعني إيه؟ يعني حاجة كده وهتختفي. محدش قال على الجيش الأمريكي حركة أمريكية، صح ولا مش صح؟ جيش أسطول حاملة الطائرات الأمريكية، حدش قال عليهم الحركة، مع ان هي اولى الناس بمصطلح الحركة. امريكا كلها حركة اتعملت ونهبت قارة من اصحابها وانشأوا ايه، وانشأوا ايه، هي اللي اتقال عليها حركة. يعني احنا مثل اقدم منهم واحنا لنا اصول ولنا ولنا دولة، دولة تقريبا كل الدول، دول الا دي هي اللي حركة، بس حد يقدر يقول عليها حركه دلوقتي. فملكت ايمانكم دي مش موجوده ابدا دلوقتي في بيوت المسلمين، لان عطل فرض الجهاد، شعيره الجهاد ملهاش وجود. زي ما بقول لك حتى اقل حاجه في الكتب الدراسيه تبقى موجوده في الكتب، ما كانتش موجوده في الوقت تبقى موجوده في الكتب، الناس تفتكر ان في حاجه اسمها ده، تبقى موجوده على سنه الدعاء، الدعاء يقولوا انه في ناس بتظهر في التلفزيونات والفضائيات دي يقولوا حاجه زي كده، ابدا لا. يقول لك ايه، فمن اعتدى عليكم بس ضربوكم اضربوه، شتموك اشتموه، ما شاء الله. طب هيجي منين ملك يمين؟ لا يمكن يجي ملك يمين، لا يمكن. اذا هذا النوع اللي موجود في الايه دي صار كانه حلم، حلم من الأحلام. ملك اليمين ليه؟ مفيش جهاد، مفيش فتوحات إسلامية، مفيش غنايم، ما هم دول بيبقوا غنايم، ولا في. الفرق بين الغنايم والفي إن الغنايم بتأتي بالقتال والفي يأتي بالمصالحة، مفيش قتال، فلا توجد أي حاجة بحاجة. فلا يوجد إيه، ها، ملك يمين. وبالذات ان الاسلام حرر الرقاب، تلاقي حاجات كتير يقول لك فتحرير رقبه، كفاره يمين تحرير رقبه، قتل خطا تحرير رقبه، مش كده؟ وما فيش اسواق للعبيد، يبقى ملك اليمين دي من ثمرات الجهاد وثمرات امتلاك المسلمين. المسلمين يمتلكوا الجواري ويمتلكوا العبيد. فالهنا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، يدخل معها في الحكم الخدم، خدموا الإنسان، الخدم اللي عنده يعني الموجودين عنده بصفة مستمرة. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. يبقى مين اللي هيستأذن؟ ها؟ ملك اليمين والأطفال اللي لسه لم يبلغوا الحلم 3 مرات. ورب العزة يحددهم سبحانه وتعالى. يبلغ الحلم، لم يبلغ الحلم، يبقى دي ذكرت الآية أعظم أمارة وأقوى أمارة على إيه؟ على البلوغ، ألا وهي الاحتلام ولا السن؟ لا، السن مختلف فيه. إن بات شعر حول العانة مختلف، إلا الاحتلام، نزول مني يقظة أو مناما، يبقى كده إيه؟ بلغ خلاص. طلع شعر حوالين العانة ما طلعش، سنه كام مش مشكلة، المهم دي أقوى أمارة الأمارات الإيه؟ البلوغ. حددت الآية 3 مرات، 3 أوقات، يستأذنوا في 3 أوقات، لأنهم رايحين جايين علينا في مصالح وفي مشاغل وقاعدين في البيت، من قبل صلاة الفجر وقت نوم وراحة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. 3 عورات. هم عورات ولا أوقات؟ ها، شوف التعبير، 3 عورات لكم. يعني من قبل صلاة الفجر عورة، وقت الظهيرة عورة، بعد العشاء عورة، والقرآن قال كده، قال 3 عورات. يبقى عدل عن التعبير بالأوقات إلى الإيه؟ إلى العورة. لأن في الأوقات دي بيحصل تخفيف الثياب، بيحصل تخفيف الثياب، الإنسان في الأوقات دي بياخد راحته، قد يخفف، قد ينزع ثياب ويبقى بثياب معينة، مش عاوز حد يشوفه في الوضع ده، إنما الأوقات التانية شاد الطوارئ وشايف نفسه. فعلشان كده قد تكون العورة في ثيابه نفسها، في بدنه نفسه، لابس ملابس مش حبش حد يشوف، مثلا ملابس خاصة معينة تبقى عورة، عورة في الثوب، عورة في البدن، أيا كان. 3 عورات لكم عشان يبقى في انضباط. وملك اليمين ده ممكن يكون رجل كبير، واحدة ست كبيرة برضو ما تحبش تشوف سيدها، ما يحبش ان هي تشوفه كده. لو أدي لازم تستأذن، لازم تستأذن. طب وبيت الأوقات هنشوف. ترشدنا الآية بالإضافة إلى إيه؟ إلى ضبط الاستئذان والدخول والخروج، إلى أوقات الراحة الصحية. الإسلام ما خلاش حاجة والله، بس إحنا لو مش عاوزين منه حاجة للأسف، هو ما خلاش حاجة وإحنا مش عاوزين منه حاجة، كل اللي عاوزينه من على النت نشوف الدنيا فيها إيه ونعمل بس، إنما نفتش في ديننا ونفتش ليه؟ ومين اللي هيفتش ومين عنده وقت يفتش؟ ده درس زي ده تلاقي ما فيش حد عنده جهد يقعد يسمعه كله، عاوز كلمتين كده وخلاص خلاص. ليه؟ مع انه مثلا كلف وخد وقت وخد 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 وقت، حتى ما عندكش حد استعداد تسمع، بس وقتك مهم قوي كده، وتدور عليه هو في ايه، بتقضيه في ايه، اتحدى لو قضيته في حاجه مفيد كله هلس، المفيد تلاقي دقائق بس. المهم مش عشان نروحش بعيد، الاسلام يرشدنا الى الراحه الصحيه، أحسن حاجة للبدن وازاي نحافظ على صحتنا. يقوم يذكر الثلاث أوقات دول لما يقول تضعون ثيابكم من الظهيرة، يبقى لازم الظهيرة ننام فيه صح لو أردنا نحافظ على الايه الصح. لازم يبقى في نوم قيلولة، لازم سنة جميلة تحفظ البدن. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عنه أنس قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. عارف انت قيلوا أيلوا ناموا بعد صلاة الظهر شوية من الظهر للعصر، دي الفترة القيلولة مش لازم تنامها كلها يعني تنام فيها يعني. قيلوا حين تضعون ثيابكم منين؟ من الظهيرة. طب بعد صلاة العشاء، ما هتيجي معانا بعد صلاة العشاء من قبل صلاة الفجر اتنين واحد، يجي الرسول عليه الصلاة والسلام يكره السهر إلا لضرورة. عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، كانش يحب ينام قبل العشاء. ليه؟ عشان ممكن وقتها يروح للفجر يبقى وقت قراحة. والحديث بعدها يصلي العشاء يبقى عاوز ينام بقى. ليه؟ عشان يتمكن من قيام الليل وصلاة الايه وصلاة الفجر. انما تيجي بقى تنزل الكلام ده على واقعنا، يتهموك بانك رجل راجعي، مش نام من مغرب زي الفراخ. والفراخ والله حلوة، ده حتى بقت غالية، والإنسان بقى رخيص، بقى أرخص من الفرخة. الواحد دلوقتي ممكن لو بعته ما يجيبش فرخة، وربنا يسلم علينا. كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. زيارة مريض ماشي خفيف كده، درس برضه خفيف كده ماشي، وتنام. تقول لك مش جاي له نوم، تبقى سليم، يبقى انت مرتاح. قوم صلي طالما مش جاي نوم قوم صلي. انما يقعد يفرق يخبط له ساعتين غلط، طالما النوم ما جاش، لان هو لما بيجي ما بيستأذنش. تبقى راكب العربيه والشيل والرزع وخبط ومولد وتنام. ليه؟ لأنك تعبان عاوز تنام فبتنام. تنام فين يصحوك؟ في مكان. أقول لو كان قطر ممكن محطتك إيه؟ تعدي منك. فهذا هو هدي الإسلام، محافظة عليه. يقال، أنا سمعت حاجة زي كده ما أردهاش، يقال إن بره الناس اللي بيشتغل ورديتين بيلزموهم لازم يناموا في النص. طب ليه؟ يقول لك عشان جودة المنتج، المنتج بتاع الوردية التاني مش هيبقى جيد، فلما ينام له شوية يشتغل كويس وينتج كويس. جابوها منين؟ جابوها من الشغل. طب من السنة؟ ما يعرفوش حاجة عن السنة. قيلوا كفاية انك بتخالف الشيطان، كفاية قوي. قيلوا فإن الشياطين إيه؟ يبقى وحين تضعون ثيابكم من الإيه؟ من الظهيرة. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. بعدهن، هن دي تعود عليه الأوقات الثلاثة، تعود على أوقات الثلاثة. طلفون عليكم، لأنه دول موجودين في البيت، وأولادنا اللي ما بلغوش الحلم وملك اليمين موجودين عندنا اصلا في جوه البيت. طوفون عليكم، رايحين جايين، روح هات كذا، اعمل كذا، سوي كذا كده. طوفون عليكم، بعضكم على ايه؟ على بعض. ليس عليكم جناح، يعني بعد الاوقات دي مفيش ايه؟ استئذان. يبقى المفترض ان كل واحد وضعه حلو، الظهيرة هتيجي بها خفف الثياب ومش عارف ايه. فمشيت الظهيرة وصليت العصر وما العصر للمغرب طوفون عليكم. هيستأذن برضو لأن المفترض في الوقت ده إنني إيه شدت ثيابي، المرأة شدت ثيابها مش كده ولا إيه، والرجل شدت ثيابه والعورات مستورة وكده. ما هو دي مش وقت استئذان، دي وقت حركة. طوفون عليكم من العصر للمغرب ومن شروق بعد صلاة الفجر لحد قرب الظهر، كل ده إيه طوفون عليكم. دي مش أوقات إيه ها؟ مش أوقات استئذان. فالمفترض فيها إيه ها؟ إن الإنسان مهندم نفسه وساتر نفسه، رجل أو امرأة. طيب لما نيجي بقى هنا بتقول إيه، ليس عليكم جناح، يبقى الجناح مرفوع إمتى ها؟ من الفجر للظهر، ومن الظهر للإيه، ومن عصر للمغرب مش كده ومن المغرب للعشاء، جناح مرفوع ما فيش جناح. طب ايه رايك بقى ان الاوقات في اوقات نفس الاوقات ده اللي هي المفروض ما فيهاش استئذان بقى، اللي انا بقول له استاذن في البيت، شاف الناس ده هم اللي هم عايشين معاه في البيت، هو كده هيلتزم وهعلمه، هعلم الأولاد اللي أنا ما بلغوش الحلم، وهعلم ملك اليمين اللي عندي مسلم هعلمه، غير مسلم برضو إيه هعلمه، قول له شوف ما تدخلش علينا في الوقت الفلاني إلا كذا كذا، واضح إن شاء الله. طيب افرض بقى رحت الشاطئ، هتعمل إيه بقى في الشاطئ من طلوع الشمس لحد الظهر؟ هتقعد بالحجاب بتاعك بقى ولابس هدومك وراجل محترم ولا ايه؟ ولا هتعمل، ولا هيستأذن عليك ازاي ده بقى ان شاء الله؟ ها؟ ما نروحوش احسن؟ يبقى الاوقات كده الاوقات ضربت في بعضيها، ضربت في بعضيها كده. او واحده راح الكوافير مثلا، ولا مثلا في فرح، وفرح من العصرية مثلا وهيرقصوا وهيخففوا الملابس. طب اللي احنا كنا بنقول له استأذن، طب هنقول له هنعمل ايه بقى دلوقتي وهو شايف سته او شايف امه؟ ما هو لم يبلغ الايه، طفل لم يبلغ الحلم، وامه في فرح اخته او اخيه حاجة اخر هنا، ومش في اوقات الايه، مش أفقات الاستئذان وبترقص. طب ده هيعمل ايه بقى؟ نقول لا، تعلم الادب يا ولد. طب استاذن ايه بقى؟ اذا كانت امه على الخشبه فوق، هم فوق على الخشبه، طب يستاذن ايه بقى؟ شوف كل حاجه حلوه، اخته العروسه مثلا، تتقون هي العروسه، ما احنا بنعلمه عشان اللي يدخل على اي حد من اهل البيت يعمل كذا. فتحس ان القران في وادي واحنا ايه؟ استأذن بعض النسوة من حمص إحدى بلاد سوريا على السيدة عائشة، قالت لهم لما عرفت إن هم يعني بتقول لعلكن من اللواتي، كان عندها معلومات جاية من بلاد الشام إن في نساء هناك بتدخل الحمامات الجماعية وتقلع. طبعا دي كانت صدمة لأم المؤمنين، موضوع ما وصلش للدرجة دي، لا لا. طب وإيه؟ لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترا ما بينها وبين الله. هتكت ستر، هتكت يعني مزقت وخرقت ما بينها وبين الله سبحانه وتعالى. يبقى لا يستقيم ابدا استئذان الطفل اللي لم يبلغ الحلم على امه اللي شافها على الشط عريانه، واكيد هياخد العيال معاهم، مش معقول هيسيبوهم، ما يستقيمش. هيرجع البيت تاني بقى يستاذن، لربما امي تكون خفيفه الهدوم ونقول له يا ابني استاذن وقت الظهيره وبعد العيشه وقبل الفجر، طب ما انا شفتها الظهر والساعه 10 الصبح بالوضع الفلاني وانا كنت هناك انا راخى. خلاص المعاني دي كلها راحت فين؟ مش موجوده بقى. لان المفترض ان الام بالوضع ده وفي الاطار ده وبنعلم الولد نقول له كذا او اخته او كذا او ابوه او ابوه وارد ان يشوف اباه ابوه مش كده ولا ايه؟ نقول له استأذن على ابيك لربما ابوك يكون قلع البنطلون ولبس الشورت مش كده؟ ما هو راح لابوه مش لابس الشورت حتى الشورت والخادم نفسه برضه نقول له ستك اوعى تدخل في الوقت. طب ما هو راح عشان يخدم على سته وسيده. إذن الانضباط بيجي منين بقى؟ من البيوت. فيه انضباط في البيوت خلاص. فطالما بقى احنا في البيوت منضبطين ونخاف من الله سبحانه وتعالى ان احنا نعمل شيء ما يرضيهوش ويغضبه تستقيم الامور ويختفي هذا البلاء اللي احنا شايفينه خارج البيوت. طيب الاطفال مش هيفضلوا طول عمرهم لم يبلغوا الحلم، لابد هيجي عليهم وقت ايه؟ هيكبروا هيقل. والقرآن ما سبهاش، يبقى هم لسه صغيرين اكيد كبروا. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم خلاص كبروا بقى. كبروا يعني بقى ايه؟ بقوا رجاله. منين؟ نزلوا منيا يقظه او مناما. نام واحتلم بقى راجل خلاص بلغ الحلم. صحي كده وفكر في جماعة أو ونزل مني كده بقى خلاص ما يتعاملش معاملة إيه بقى إيه كبل خلاص بقى بقاش طفل. فليستأذنوا فين الأوقات بقى؟ ما فيش إيه جميع الأوقات. فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. الأطفال كده لهم مع الاستئذان الأحوال التالية. الحال الأول الأطفال غير المميزين الذين لا يعرفون شيئا عن الجماع ولا معاشرة النساء. أطفال لسه صغيرين يعني لسه ما يعرفش حاجة من دي خالص. ده ملوش استئذان يدخل يخرج في إيه؟ لأنه ما يعرفش يعني إيه جماع، ما يعرفش معاشرة نساء، ما يعرفش دي ملوش ايه ها يدخل في اي وقت، ملوش استئذان اطلاقا. الاطفال بقى المميزة يعرفوا يعني ايه جماع ويعرفوا امر النساء ويقول لك دي جميلة دي مش جميلة، خالته فلانة دي كذا، بنت عم فلان كده يعني. دول يستأذنوا في الاوقات الايه المنصوص عليها لأنهم لسه ما بلغوش الايه الحلم بس مميزين، يبقى حدد لهم ايه اوقات. كبروا وبلغوا الحلم يبقى استأذنوا في ايه؟ يبقى لا استئذان، استئذان في ثلاث اوقات، استئذان في جميع الايه الاوقات. ده بالنسبه لمين؟ للاطفال. شيخ السعدي اعجبني في بعض الفوائد والاداب ذكرها في تفسير هذه الآية، منها يقول السيد اللي هو السيد ملك اليمين رجل أو إيه، وقلنا ما عادش في حاجة اسمها إيه بقى دلوقتي سيده يعني أو سيدها، وولي الصغير، ولي الصغير سواء كان يعني يتيم بربه هو أو ابنه أو ابن ابنه، مخاطبان بتعليم عبدهم ومن تحتهم. يعني كنت أي بتخطبهم أن يعلمهم الأدب الشرعية صح؟ يبقى يا أيها الذين آمنوا خطاب للمين؟ للذين آمنوا ينفذوا ليستعلموهم الأدب الشرعية. من الآية في الآية أيضا حفظ العورات، في أمر بحفظ العورات والاحتياط لذلك من كل وجه، وأن المحل والمكان الذي هو مظنة لرؤية عورة الإنسان فيه منهي عن الاغتسال فيه والاستنجاء ونحو ذلك. يعني مبولة في محطة السكة الحديد ولا أي محطة عمومية وتقف وممكن تنكشف؟ لا. طب أعمل إيه؟ ادخل الحمام وتستر واقفل الباب على نفسك. فمستعجل يبقى أنت متهتك وغير متأدب بالآداب الشرعية. تحرص كل الحرص ألا يرى أحد إيه عورتك. تكشف العورة لحاجة، جواز كشف العورة لحاجة، كالحاجة عند النوم وعند البول والغائط، بس محدش يشوف. يعني مثلا واحد هيتبول ما هو لازم يكشف عورته، يعني في الغائط هيكشف، بس محدش ايه، يبقى جواز كشفها للحاجة لكن لا يراها ايه احد. من في الآية ايضا ان المسلمين كانوا معتدين للقيلولة، وحين تضعون ايه كانوا معتدين على الموضوع والموضوع ده. فالقرآن خاطبهم بالحالة اللي هم ايه. ولذلك في حديث السيدة فاطمة رضي الله عنها لما الرسول راح يزورهم او يشوفهم تعرف على احوالهم، ما لقاش سيدنا علي، فبقول لها اين ابن عمك؟ قالت حدث بيني وبينه شيء فغضبني فلم يقل عندي. واضح كده؟ فغضبني فلم يقل عندي، يبقى كان كل يوم بيقيل فين؟ عندها. النهارده حصل طتش، زعل ولا زعل ام ايه، خرج من البيت فلم يقل، راح قال فين؟ في المنزل. يقل قال، مش كده جميل؟ شوف لغتنا الجميله على راي واحد جديد. مش عارف فاروق شو شمات ولا لسه عايش، كان بيقول لغتنا الجميله ها؟ لم يقل قال، قال فعل ماض من القيلولة، وقال فعل ماض من القول، من القول. فلم يقل عندي. أيضا من الفوائد في الآية أن الصغير الذي دون البلوغ لا يجوز أن يمكن من رؤية العورة، عورة أبيه عورة أمه لا ما يشوفهاش، ولسه ما بلغش أيوه ماله برضه ما يشوفهاش، يشوفهاش. ولا يجوز أن ترى عورته، نعلمه دخول الحمام والخروج والحاجات دي وبرضه ما نبصش على عورته. ليه؟ عشان يتربى على إن دي منطقة عسكرية خطر، كانوا زمان بيقولوا كده، منطقة عسكرية ممنوع الاقتراب والإيه؟ ممنوع الاقتراب والتصوير، عشان يتعود على اني محدش بيبص عليه. نعلمه كده، هو لسه ما بلغش، نعلمه كده. ولا يجوز ان ترى عورته، لان طالما فيها استئذان يبقى هو ما يشوفش واحنا ما نشوفش، ونعلمه كده. منها ان المملوك ملك اليمين رجل او امراه لا يجوز أن يرى عورة سيده. ملك اليمين الأنثى عادي له حق أن يجامعها، أما الذكر ما يشوفش عورة سيده. منها أن الوعاظ، ملحظ جميل برضو للشيخ السعدي عليه رحمة الله، الوعاظ والمعلمون لما يعلموا الناس مسألة من مسائل الشرع يدللوا عليها بالدليل، مش يقول كده كلامه خلاص عاري عن الدليل. لأن القرآن نفسه لما يقول ليستأذنكم الذين ملكت، ليه يا رب كل ده؟ يقول ثلاث عورات لكم، خد الدليل اهو، احنا بنقول لكم التزموا الحاجات دي عشان دي أوقات فيها ايه عورات. وأيضا استنبط أن ريق الصبي طاهر، الذين لم يبلغوا الإيه الحلم، قال لك ريقه طاهر حتى ولو كان بعد نجاسة. الولد رجع خلاص ولد ومسحنا وكده، ريقه طاهر يعني لو قبلته وكذا بتاع ما ينجسكش، ريقه طاهر. لأن الآية بتقول طوافون إيه، والقطة الرسول قال عليها طوافون، واعتبروا القطة طهرة. واضح؟ عن حديث أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، هي من الطوافين أو الطوافات. أبو قتادة كان بيتوضأ، فالمية اللي موجودة بتقول مثلا في إناء كده وهياخد منها ويتوضأ، فجت القطة فقام ميلها الإناء عشان إيه تشرب، وبعد ما شربت ها اتوضأ، وقال إن الرسول قال إنها ليست بإيه بنجس، فيبقى الطفل ريقه إيه طاهر، حتى ولو كان بعد نجاسة لأن القيء نجس حتى لو استقى. ومن الفوائد أيضا إن الإنسان يستخدم من تحت يده من الأطفال على الوجه المعتاد ولا يشق عليهم، برضو بدليل كلمة طوافون عليكم، تكلفهم بحاجة يقدروا عليها كده. وبرضو ده بقولنا إن البلوغ متفق بين أهل العلم عليه بالإنزال، الاختلاف فين؟ بالسن أو إنبات الشعر حول العام، لكن كله متفق. والآية دي تساعدنا كمان في آية في سورة النساء وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وتحللنا مشكلة الزواج وتبين ان تحديد سن الزواج امر غير مشروع، 18 سنة وانت طالع، اقل من كده يبقى مخالف وما نكتبلوش رسمي، ده المخالف للشرع بقى، مش موافق للشرع، ده المخالف للشرع. ليه؟ لان هنا الآية بتقول لم يبقى ايه لم يبلغوا الحلم، وهناك في النساء وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا الإيه؟ يعني يبلغوا النكاح يعني إيه؟ يعني ينزل مني يترتب عليه وجود ذرية. ما هو بلغ النكاح يعني إيه؟ يعني لو تزوج يأتي بمثله، يقدر يخلف إنسان زيه، فهيجي منين؟ هيجي من المني. فهناك في سورة النساء يدلوا ماله، ماله يعني ايه؟ يعني راجل بقى راشد ويقدر يدير حركة، ده عنده 16 سنة وماله، عنده 15 وماله. ومن التناقض العجيب في قانون الناس، ولانه طبعا طالما من وضع الناس اي حاجة من وضع الناس مهلهلة مهلهلة. ليه؟ أصل إنسان، هو الإنسان إيه أصلا؟ قدرات تزيد تقل، قدرات. لما رب العزة لما يحط ده وضع الخلاق العليم، وضع الخلاق العليم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليه. يبلغ النكاح يعني يصلح للإيه؟ لو صلح للزواج من 14 سنة نجوزه. معقول؟ أي ده كده مخالف، ونكتب له، نكتب له رسم، ما نكتبلوش ليه؟ إذا وضع السن هو ده المخالف، وضع السن ده المخالف مش صح. إنما الصح كل اللي يبلغ النكاح. طب افرض عنده 30 سنة ولم يبلغ النكاح، ما يصحش يتجوز إلا ما يقول مشكلته، وارد ولا مش وارد؟ ممكن يبلغ 30 سنة ما بينزلش مني، ما عندوش شهوة، عاوز يتجوز، يقول للناس على اللي عنده، ها جماعة أنا عاوز أتجوز بنتكم بس بشرط. واضح ولا مش واضح؟ مع إنه عدى الإيه؟ عدى السن، وقد يكون أقل من السن لكنه بلغ الإيه؟ النكاح. كل ده علشان إحنا ركنين الشرع على الجنب وعملين هلوس، وأي حاجة بنجيبها من شمال ومن يمين تتعبنا يومين نلغيها ونجيب غيرها، تتعبنا شيلها تاني وهات غيرها، وهكذا كله تخبيط في تخبيط. قوله تعالى بعد ذلك: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. سبحان الله، شوف ما خلاش ولا أي واحد في الأسرة. والذين لم يبئه يبلغوا الحلم، وإذا بلغ الأطفال وبعدين إيه؟ طب في حد تاني غير كده؟ في سن غير كده؟ يا لسه لم يبلغ يا بلغ الحلم يا بقى من الإيه؟ من القواعد. قواعد يعني معناها اللي قعدنا عن الاستمتاع والشهوة، خلاص ما بقاش فيه شهوة ولا خلاص، ولا يطمعنا في جواز ولا يطمع فيهن، يعني لا هي طمعانة في حاجة من الرجال ولا الرجال إيه بيطمعوا فيه. ليه؟ ربما تكون عجوز خلاص، وربما تكون دميمة الخلقة مش جميلة، لا تشتهي ولا تشتهى، كل ده اللي هي مين؟ ها؟ القواعد. فليس عليهن جناح، يبقى ما فيش ذنب عليهم. ايه بقى؟ ان يضعن ثيابهن. ايه بقى الثياب ديات؟ يضعن ثيابهن، المقصود من الثياب والله اعلم حسب ما ارى في الايه، ويسعدني اقوال اهل العلم الثقات ايضا والصحابه الكرام، المقصود من الثياب هنا الجلباب. الجلباب اللي هو ايه؟ الجلباب اللي بيتلبس فوق كل الهدوم ويغطي كل الجسم، يعني خمارها موجود وهدومها موجودة والجلباب ده ايه ها فوق كده، فوق كل الحاجات دي بيغطي جميع البدن. فالقرآن بيقول لا، مش داعي. ليه؟ أصل هي فين؟ ها؟ في بيتها، في وسط أهلها. ايه الدليل؟ الدليل عشان هي لما تخرج القرآن قال لها لا، ما ميزش بقى بين صغيرة ولا كبيرة، قال يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أيا كان السن، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من إيه؟ من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فإذا خرجت شدت عليها جلبابها، عجوزة وماله، لتعرف أنها من المؤمنات الحرائر مش من الإماء ولا العبيد. وإذا كانت في بيتها فهي معروفة لأهل البيت، جاز لها أن تضع الإيه؟ الملحفة والجلباب دي، بشرط، وجاءت الآية بشرط، اوعى تضع الحاجات دي عشان تبين الايه الزينة. قالت ايه؟ قالت غير متبرجات بزينة، يعني هتضع الجلباب وتضع الملحفة اللي عليها دي بشرط ما تبينش الايه الزينة، اصل ممكن يبقى تحت الحاجات دي زينة، مجرد ما تضع الجلباب يعني لابسة مثلا نصكم، لابسة حاجة كده نص صدرها باين والملحفة ايه فوق الكلام ده كله، هتضع الجلباب يبقى هتظهر الايه، يبقى غير متبرجات بزينة. ام عطية بتقول لنا هنا حديث جميل قوي، بتقول احنا كنا بنخرج في الاضحى والفطر كله بيخرج، امرنا ان نخرج الحيضة يوم العيدين وزوات الخدود، اللي قاعدين في الخدر ما بيخرجوش خالص، فيشهدن جماعة المسلمين، يشهدوا صلاة العيدين يعني ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهم، ياخذوا جنب لوحدهم كده ما يصلوش. قالت امرأة من اللي هتخرج، ما هو في امر رسولي بخروج الايه الكل، الكل يخرج. ده في ناس مش هتصلي يخرجوا برضو يشهدوا جماعة، يشهدوا الخير، يشهدوا جماعة المسلمين وينبسطوا كده ويفرحوا من الدين اللي عمال يزيد وينتشر. ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب. يعني كده إيه؟ مش هتخرج. إحدانا ليس لها إيه؟ يعني إيه؟ ملط ولا لبسة؟ بس مش لبسة، اللبس اللي هو منصوص عليه في آية الأحزاب يدنين عليهن. إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. ما لهاش واحدة لصاحبها؟ ليه؟ صاحبتها إيه؟ تسلف حاجة تلبس عشان تروح فين؟ تروح العيد. فتكون المرأة القاعدة لابسة ثيابها المعتادة في بيتها، في بيتها الثياب العادية بقى، ثم عند الخروج تلبس الإيه؟ الجلباب فوق الإيه؟ الثياب. وشوف شوف النظم الكريم: لا يرجون نكاحا وغير متبرجات. لا يرجون نكاحا، يعني مش في دماغهم ولا بيفكروا فيه خالص، وغير ايه؟ متبرجات. طب ليه؟ طب ما هي كفايه الاولانيه. لا يرجون نكاحا، لكن لا، غير متبرجات برضو ده شرط. ليه شرط؟ القاعده العجوزة أو الدميمة أو ربما لا تشتهي الرجال، بس لو تبرجت بزينة يطمع فيها الرجال. يبقى هنا الموضوع من طرف واحد، فالقرآن قفل على الاثنين: هي لا ترجو إيه؟ نكاحا، وفي نفس الوقت اللي بيشتهيها وبيطلبها ما تعملش حاجة إيه؟ تغريه وتلفت نظره. يبقى هي قد لا تشتهي، لكن لو تبرجت بزينة تلفت إيه؟ النظر ويطلبها الرجال. فالمرأة بصفة عامة مأمورة بعدم إنهاء الإيه؟ إبداء الزينة، حتى الكبيرة دي برضو فلازم تستر إيه؟ زينتها. مما يؤكد بأن الثياب والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن إيه؟ المراد بالثياب دي اللي قال إن هي الجلباب نقل ابن كثير عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي والحسن البصري وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم. أنا أقول لك الأسماء دي ليه؟ عشان تعرف أسماء السلف، أسماء أئمة العلم، يبقاش حاجة جديدة عليك، ها، وتعرف إن ديننا متين وإن الإسناد عندنا دين. الإسناد عندنا دين. بعد ذلك قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. سمعت جملة من أحد الشيعة المعممين عليهم لعائن الله في الدنيا والآخرة، وأسأل الله أن يسود وجوههم في الدنيا والآخرة. بيقول على الآية دي: من الآيات السخيفة. تخيل، بيقول من الآيات السخيفة. ليه؟ اللي هو شايف يعني لما القرآن يقول أن ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم، ما نحن نأكل منين؟ ما شيء طبيعي لازم نأكل منين؟ فعاوز أقول يعني إيه الكلام ده؟ أي والله هكذا سمعت وقبحه الله. يقول هذه من الآيات السخيفة، الآيات في القرآن في آيات سخيفة عندهم في معتقد عندهم بهذا. اختلف أهل التفسير. الآية بتقول إيه بقى؟ ليس على الأعمى إيه حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم. بترفع الآية هنا الحرج. إيش الحرج؟ وإيه الحرج المرفوع أصلا؟ نوعه إيه؟ اختلف أهل التفسير في الحرج المرفوع. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج. خلي بالك كلمة حرج عمالة إيه؟ ما هو ليس على الأعمى حرج والمريض ومش كده كفاية. لا، ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم برضو إيه حرج. اختلفوا في الحرج المرفوع هنا إيه. بعضهم قال، أو فيها أقوال ثلاثة يعني، بيقول إن الحرج المرفوع تخلفهم عن الجهاد، الأعرج والأعمى والمريض ما لهمش وزر لو ما اشتركوش في الجهاد، لأن الجهاد يحتاج إلى بصر وإلى سلامة وإلى صحة في البدن. والقرآن قال كده، قال في سورة الفتح قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلنهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله إيه أجرا حسنا إلى آخر الآية. فقالوا إن الحرج المرفوع هنا الحرج في الجهاد، ده قول من ضمن الأقوال. قلنا أن الحرج المرفوع هو الحرج في الجهاد، إن هم ما يقدروش يجهدوا فيبقى ما عليهمش حرج، لا الأعرج ولا الأعمى ولا المريض. قول الثاني إن الحرج المرفوع عنهم الحرج في الطعام، ودي يلزمها يعني قولان، يعني إن قبل نزول الآية، ما الآية بتقول ليس على الأعمى حرج، يبقى قبل كده كان متحرجين من حاجة معينة، فلما نزلت الآية رفعت عنهم الإيه الحرج. إن قبل نزول الآية كانوا يتحرجون من مؤاكلة أصحاب الأعذار، يعني الصحابة كانوا بيتأذوا إن يأكلوا مع الناس دول. ليه؟ فريقين، إما تقذرا يعني بيقرف منهم، أو تورعا. تورعا يعني إيه؟ أنا بأكل مع واحد مريض هو مش شايف الحاجة الحلوة فيه، فربما أنا أظلمه، ده الأعمى يعني، والمريض والأعرج مش هياخد راحته برضه في الإيه؟ في الأكل. فكانوا بيقول لك لا، ما ناكلش معاهم، إما زي ما بقول لك أنا كده يعني مقروفين، أو ما ناكلش معاهم عشان إيه؟ ما نظلمهمش. فنزلت الآية على إن هم إيه؟ ما لهمش حرج. المعنى الثاني إن أصحاب الأعذار نفسهم، المريض والأعمى والأعرج، هم نفسهم كانوا ما بيحبوش يأكلوا مع غيرهم. لإيه؟ لأقول لك إحنا نأذيهم، إما بطريقة أكلنا أو بأي حاجة، المهم نحبش تأكل معهم. يعني هنا الموضوع من جانب مين ها؟ من جانب أصحاب الأعذار، يعني إما الناس العادية هم المتحرجين، أو أصحاب الأعذار هم الإيه؟ المتحرجين. القول الثالث في رفع الحرج، قالوا إن الحرج مرفوع عن الإنسان بصرف النظر بقى عن جهاد أو أكل، لا، أي حاجة فيها عذر يمنعك من الإقامة بالشيء وإتمام الشيء على الوجه الأكمل فليس عليك إيه حرج، سواء بقى العمى أو المرض أو العرض أو أي شيء، أي عذر يمنع الإنسان من إتمام الشيء والقيام به على أكمل وجه يبقى ما لهوش حرج، بس بشرط إيه؟ صدق النية، يبقى في نية إيه؟ صادقة. زي مثلا الجلوس في الصلاة، نيتك صدقة إني لو أقدر أقوم هقوم، فجه عذر، العذر منعك من الإيه؟ من القيام في الصلاة، يبقى ليس عليك إيه؟ حرج. لكن فيها مش عارف مين كان اشتكى لي تقريبا، حد هنا برضو من الإخوة قال لو كان هيصلي إمام، لا ده مش هنا، لو كان هيصلي إمام يصلي واقف، مش هيصلي إمام يصلي على الدكة ورا قاعد، إمام أهلا وسهلا يقف، مش إمام يرجع وراه إيه ويقف. يبقى هنا عليه حرج ولا ما عليهوش؟ عليه حرج. ليس على الأعمى حرج صدق النية، إن نفسه يخرج يجاهد بس العمى هو اللي إيه منعه، ياخد أجر المجاهد. إن بالمدينة لرجال شاركوكم في الإيه؟ في الأجر. وأكتر من كده بقى، ابن أم مكتوم في القادسية يمسك الراية ويرفعها وهو إيه؟ ملوش عمرو بن الجموح أعرج، يقول له اقعد ولاده إحنا كفيناك وإنت معذور ومعك عذرك، قال لا، دي حاجة تانية بقى، دي همة تانية. لكن هنا الرأي الثالث في رفع الحرج قال إن أي عذر ما يمكنش الإنسان من القيام بالعمل على أكمل وجه يبقى ليس عليه إيه؟ يعني مش الموضوع مش خاص بالإيه؟ لا خاص بالطعام ولا خاص بالإيه؟ بالجهاد، بل هو إيه؟ مفتوح. والرأي ده من أصوب الآراء وأميل إليه وأقول به. ليه؟ لأن كلمة حرج جاءت نكرة وفي سياق النفي، ليس على الأعمى، وعطف عليه، ليس على الأعمى حرج، والنكرة في سياق النفي تفيد الإيه؟ العموم. يبقى أي نوع من أي عذر من الأعذار مع صدق النية صاحبه ما عليهوش إيه؟ حرج، سواء بقى كان أكل، سواء كان إيه؟ جهاد إلى آخره. ولا وطبعا هنا إيه؟ ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا، يبقى من عندي، ولا على أنفسكم أن إيه؟ أن تأكلوا، ده كلام معطوف على اللي فات، يبقى الحرج مرفوع عنكم في أكلكم منين؟ من التفاصيل اللي الآية هتقولها دي. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو ما لكوش إيه حرج. حتى بقى بخصوص البيوت دي بقى، ليه القرآن يقول ديت؟ علشان الملعون اللي كان بيقول آية سخيفة أن تأكلوا من بيوتكم، ليه القرآن يقول ما عليكش حرج أن تأكل منين؟ ها، هو كان في حرج؟ أقول لك الحرج جاي منين وليه القرآن قال كده. الإنسان يأكل من بيته، ده الأصل مش كده، ده الشيء طبيعي، يأكل من بيته ومعلوش حرج. أما الحرج ممكن يجي منين؟ ممكن بيت الإبن أبقى متحرج إن أنا بأكل من بيت إيه؟ ابني، عندي كذا ابن بأكل من بيت واحد منهم مثلا يعني، فقد يكون في ايه حرج. فالآية بتقول لك لا، ليه؟ لان ابنك من كسبك، وابنك وماله من كسبك، وكله لك، يبقى كانك بتاكل ايه من بيتك، فما فيش حرج عليك. ممكن يكون ابني موظف وانا راجل معاش وباخد نص متر معاش كده، نص متر في نص متر، عارف البد ايه؟ ها، معاش بتاعه نص متر في نص متر، وابني شغال في المحليات بيستلف من يوم خمسة، من يوم خمسة في الشهر بيستلف،
فانا انا اكل ايه ده بقى؟ احس بليه؟ فالقران بيقول لي لا، ابنك من كسبك. وممكن ما هو بيوتكم برضه، ممكن تكون عندي زوجه وهي في بيتي وقالها حاجه، قالها حاجه من عند اهلها مثلا، اتحرج ان انا ايه؟ ما هي دي من بيوتنا، زوجته يبقى ياكل من اللي جابته. هديه، هديه جايه للزوجه، مش جايه له هو، جايه للزوجه ياكل، لان هي اصلا جت فين؟ ها؟ جاءت بيته، جاءت بيته. ممكن تدي له شيء من صدقها، ممكن زوجه وفيه وشايفاه برضه هو وفي، بس العمليه ايه؟ ما فيش. فقالت له اللحمه في الطالع، انا عزمك على كيلو لحمه من الصداق، مش كده؟ 300 جنيه بقى بكام دلوقتي؟ 300 خلاص بقى عندنا في اسنا 300 لسه ها؟ اذا كان دفع، لا ما ممكن دفع، هتسقطه. تقول له والله انت ابن حلال وصعبان عليا، وانا هعزمك على كيلو لحمه، أعزمك على كيلو لحمة، يبقى لا حرج، لأن هو أصلا فين؟ يعني هو مش من كسبه، مش من الإيراد بتاعه، مش من طريقه. في الحالة دي يأكل، عشان كده جه النص أن تأكلوا من إيه؟ من بيوتكم من كسب غيركم. أن تأكلوا من بيوتكم، طبعا تأكلوا من بيوتكم من كسبكم، دي ما فيهاش إيه؟ انما ما فيهاش حرج، انما تاكلوا من بيوتكم من كسب غيركم، اولاد او ايه؟ او زوجات، او زوجات اباء، ماشي. بس هو الاصل الابن عند الاب يعني. طبعا بقيه التفاصيل بتاع الايه تعوز وقت شويه، نكتفي بهذا القدر، ونسال الله ان ينفعنا بما علمنا، وان يعلمنا ما ينفعنا، ويزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.